أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا قبل الدخول في البحث التفسيري لا بد من الانتهاء من عدة مقدمات. المقدمة الأولى أن هذا القرآن الذي بأيدينا هو القرآن الذي نزل على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما يتعهد به بحث التواتر، وأن هذا الذي بأيدينا هو الذي نزل على قلبه الشريف. المقدمة الثانية أنه لكي ندخل إلى البحث التفسيري لا بد أن يثبت لنا أن هذا القرآن الذي بأيدينا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولم يقع فيه أي تحريف أو نقص أو زيادة، وهذا نعتبره أصل موضوعي سوف نبحثه مفصلا إن شاء الله تعالى في محله المناسب، ولكنه نفترض الآن بأنه لا يوجد هناك أي تحريف يخل بالمقصود وبمراد الله سبحانه وتعالى. المقدمة الثالثة التي نحتاج إليها أن هذه الظواهر القرآنية هل هي حجة بالنسبة إلينا أم لا؟ وعندما نقول أنها حجة أو لا، يعني الحجية على معاني. واحدة من معاني الحجية أنها مضمونة الحقانية مطابقة للواقع أم لا. واحدة من المعاني أنه يمكن أن نفهم هذه الظواهر بنحو تكون حجة علينا نرتب عليها الأثر من المنجزية والمعذرية أم لا. وقد تقدم مفصلا في الأيام الماضية أن القرآن حجة علينا ولا ريب فيه، وأن ظواهر القرآن حجة. وقد تكلمنا في مقامين: أولا عدم الدليل على عدم الحجية، وثانيا قيام الدليل على ثبوت الحجية. المقدمة الرابعة التي نحتاج إليها قبل الدخول في البحث التفسيري هو أنه هل أن خبر الثقة الوارد من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام حجة في الأبحاث التفسيرية أم لا؟ بالأمس قلنا بأنه تارة نتكلم في الكلام الصادر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام ونحن نسمع منه الكلام بالمباشرة، ويكون الكلام صريحا في المطلوب، فلا إشكال ولا شبهة أن كلام المعصوم حجة ولو كان على خلاف ظاهر القرآن الكريم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم هذا الظاهر الذي أفهمه المعصوم يقول أنت مشتبه في فهم هذا الظاهر، وهو يشتبه أو لا يشتبه؟ لا يشتبه، لأن المفروض أنه معصوم. تارة نتكلم في هذه الحالة، وهذا لا كلام عند أحد من علمائنا من أنه إذا قال المعصوم شيئا ونحن سمعنا منه ذاك الكلام مباشرة وكان واضحا نصا صريحا في المطلوب وكان هناك ظهور قرآني على خلافه، فهل نعمل بذلك الظهور القرآني أم نعمل بكلام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ في مثل هذه الحالة لا ريب في أن كلام المعصوم يقدم على ما فهمناه من ظاهر الآية، ولكنه هذه حالة نادرة لا يمكن أن تحصل حتى للذين كانوا في عصر الحضور فضلا عن عصر الغيب، لأنه كل الناس كانوا يستطيعون أن يأتوا بخدمة الإمام ويسألوه في كل آية آية وكل ما يعرض لهم من ظواهر القرآن. أساسا أمر عملي هذا؟ غير عملي، غير ممكن. ولكنه الآن مهم أنه نحن لم نعش ولسنا معاصرين للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، طبعا معاصرين للمعصوم، ولكن المعصوم غائب عنا. أو نحن غائبون عن، وهو عبارة الأدق، وإلا هو حاضر عندنا ولكن نحن الذين غبنا عن، على أي لحظة. في مثل هذه الحالة ماذا نفعل؟ أن كلام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام هل هو حجة في الأبحاث التفسيرية أو لا؟ كلام المعصوم في مثل هذه الحالة يمكن أن يقسم إلى قسمين: إما كلام متواتر من حيث السند، وإما كلام ظني من حيث السند. إذا كان كلام متواتر من حيث السند فلا بد أن نرجع إلى ظهور القرآن وظهور كلام المعصوم لنرى النسبة بينهما، أن النسبة المخصص، أن النسبة مقيد، أن النسبة حاكم، أن النسبة وارد. هذا بعد فد بحث أصولي الآن ما أن علاقة به هنا. وإما أن الكلام الصادر من المعصوم ويرتبط بالأبحاث التفسيرية كلام من حيث السند من خبر الواحد لا متواتر. أحا، إذن من حيث السند ظني لو قطعي؟ ظني. ثبت في علم الأصول أن خبر الواحد الثقة في الأحكام الشرعية حجة أو ليس بحجة؟ حجة، ثبت. ولكن هنا يأتي هذا الكلام، وهو أن كلام الخبر الواحد من الثقة أو من العادل، على الاختلاف في المبنى في علم الأصول، أن خبر الواحد الثقة من المعصوم في الأبحاث التفسيرية حجة أو ليس بحجة؟ مو في الأحكام الشرعية، مو في الذي يترتب عليه تنجيز وتعذير، مو في الذي يوجد فيه افعل ولا تفعل، لا لا، أنه الإمام سلام الله عليه في ذيل الآية الكذائية يبين معنى. رواية تأتينا الإمام سلام الله عليه ينقل زرارة أن الإمام في ذيل هذه الآية بين معنى الآية هكذا، خبر الثقة، ولا يوجد فيه حكم من الأحكام الشرعية ولا هو موضوع من موضوعات الحكم الشرعي، فهل هو حجة أو ليس بحجة؟ الإخوة يلتفتون هنا، هنا أكو مطلبين أو حالتين. الحالة الأولى أن المطلب الذي بينه خبر الواحد مرتبط بالعقائد بأصول الدين، خبر الواحد حجة فيه أو ليس بحجة فيه؟ ها؟ ليس بحجة فيه، هذا واضح لا كلام فيه. الحالة الثانية أن الذي نقله المخبر الثقة عن المعصوم ليس مرتبطا بأصول الدين التي لا يكفي فيها خبر الواحد، مرتبط بالعظة، بالعبار، بالقصص، بالتاريخ، بالمواعظ، بأمور كثيرة مرتبطة بالتاريخ، بغير أصول الدين وبغير الأحكام. خبر الثقة حجة أو ليس بحجة؟ هنا وقع بحث بين الأعلى، إنما أنقح هذه المطالب باعتبار أنه بعد ذلك احنا نريد أن نستفيد من بعض الروايات وهي أخبار آحاد في فهم بعض مرادات القرآن الكريم، ولا أقل الاستهداء بها والاسترشاد بها لإلقاء الضوء من خلالها على مراد القرآن الكريم. حجة أو ليست بحجة؟ هنا نقول بأنه لا إشكال ولا شبهة في حجية خبر الثقة في الأمور التفسيرية ما لم تكن متضمنة أمرا من أصول الدين. فلهذا الشيخ الفاضل حفظه الله تعالى في هذا المدخل صفحة 173، هناك يقول صفحة 173 يقول: لا إشكال في أن قول المعصوم نبيا كان أو إماما حجة في مقام كشف مراد الله تبارك وتعالى من ألفاظ كتابه العزيز وآيات قرآنه المجيد، لما ثبت في محله من حجية قوله أما النبي. فواضح إذا لم يكن ما آتاكم القرآن هو، قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإذا قال أن الآية معناها كذا حجة وليست بحجة. ولكن إذا قال هذا مرتبط بالسند القطعي أو بالمباشرة، مو إذا جاءنا خبر الواحد قال رسول الله كذا في الآية الكذائية، ذاك له بحث آخر. أما النبي فواضح، وأما الإمام فلأنه أحد الثقلين اللذين أمر الله أمر النبي بالتمسك بهما والاعتصام بحبلهما فرارا عن الجهالة واجتنابا عن الضلالة. فمع ثبوت قوله في مقام التفسير ووضوح صدوره عنه يقدم على ظاهر القرآن. التفتوا جيدا للقيدين، فمع ثبوت قوله في مقام التفسير ووضوح صدوره عن لا شبهة في لزوم الأخذ به وإن كان على خلاف ظاهر القرآن. ها؟ من هنا تأتي الشبهة التي أشرنا إليها بالأمس، وهو أنه كيف العد يمكن الجمع. هنا نقول لا شبهة في وجوب الأخذ بكلام المعصوم، من جهة أخرى نقول لا بد أن نعرض كلام المعصوم على القرآن، فإن وافق نأخذ وإن خالف ماذا؟ اضرب به عرض الجدل. يجتمعان أو لا يجتمعان؟ ها؟ وجه الجمع ما هو؟ بالأمس ذكرنا ما هو وجه الجمع، أن هذا ده يتكلم حالة الحضور وحالة القطعية والجزم بالصدور، يعني نعلم أن هذا صدر من النبي، صدر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. أما في الروايات التي قالت اعرضوا كلامنا على كتاب الله فإن وجدتم عليه شاهد أو شاهدين فاعملوا، هذا في أي زمن؟ في زماننا. لماذا؟ لماذا أئمتنا في زماننا، يعني في زمن الغيبة، في زمن قصور أيدينا عنهم، أعطوا هذا الضابط؟ الجواب واضح، نحن في علم الكلام تعرضنا للدليل، قلنا لأنه هذا الموجود بأيدينا كله حديث الأئمة، لو دخل فيه الدس، دخل فيه التزوير، دخل فيه الزيادة، دخل فيه النقيصة، كثير منه ورد على سبيل التقية، كثير منه ورد على سبيل المعنى والنقل بالمعنى، كثير منه قطع عندنا، بعضه وصل وبعضه لم يصل، وعشرات العقبات التي أشرنا إليها في علم كلام. هنا قلنا أن الأئمة كانوا يعلمون أنه ماذا سيحدث لحديثهم، فلهذا قال اعرضوه على ماذا؟ على قرآنكم، اعرضوه على كتاب الله، لأن هذه المشكلات الموجودة في الحديث موجودة في القرآن أو غير موجودة في القرآن. عندنا مشكلة التقية احنا؟ ها؟ ما عندنا. في القرآن احنا عندنا مشكلة الزيادة والنقيصة؟ لا. في القرآن عندنا مشكلة السهو والنقل بالمعنى؟ لا. في القرآن عندنا مشكلة النسيان؟ لا. في القرآن عندنا مشكلة بأنه وصلنا بعض وضاع بعضه؟ لا. في مقدمة التحريف قلنا وصلنا كاملا. خب إذا دار الأمر بين حديثين، حديث فيه هذه النواقص وهذه العقبات من التقية والنقيصة والزيادة والنقل بالمعنى والساهو والنسيان، وحديث من حيث السند قطعي لا زيادة ولا نقيصة ولا نقل بالمعنى ولا تقية ولا نسيان ولا 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 ولا، إذا تعارض أيهما يقدم؟ ها؟ من الواضح أن الثاني مقدم على الأول، وهذا ما قالوه لنا أنه إذا وردكم حديث عنا فاعرضوه على كتاب الله. هسه الآن أنا وأنت نعيش عصر الغيبة لو عصر الحضور؟ ها؟ غيب. هسه اللي يعيش عصر الحضور طوبى له وحسن مآب، أنا خو ما أنا دا أعيش عصر الغيب. اللي يدعي لنفسه يعيش عصر الحضور وش وقت ما يريد يصير بخدمة الإمام وش وقت ما يريد يحضر الإمام، ذاك بحث آخر، أنا ما عندي علاقة به. أنا دا أتكلم أنا وأنت ومن هو مثلي، أن الإمام سلام الله عليه أيدينا قاصرة عنه، وهم يعلمون بأنه ماذا سيحدث في زمن الغيبة فأعطوا الضوابط بأيدينا. فإذا هنا عندما يقول لا شبهة في لزوم الأخذ به وإن كان مخالفا لظاهر الكتاب، هذا أين هذا؟ في مورد إذا ثبت قوله في مقام التفسير ووضوح صدوره من لا في مثل شرائطنا، لأن قوله في الحقيقة بمنزلة قرينة صارفة. إذا ورد قوله وأنا أفهم شيء، قوله مقدم، فهمه مقدم، لو فهمي مقدم، ها؟ هو ده يفهم من القرآن شيء وأنا أفهم ماذا؟ شيء آخر، فهم من مقدم؟ خب من الواضح فهمي غير معصوم، قد يقع فيه الخطأ والاشتباه، وفهمه معصوم، ولكن ذلك مع ثبوت قوله إما بالتواتر أو بالخبر المحفوف بالقرينة القطعية أن هذا الخبر صادر منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما إذا صار بعد خبر واحد بعد تجري فيه هاي القاعدة لو ما تجري، ها؟ لا، عند ذلك تجري فيه القاعدة الثانية وهي عرض رواياتهم على القرآن الكريم. طبعا الروايات إذا كان بعضها مخصص مقيد ذاك فتبحث أصولي أن الرواية خبر الواحد يخصص القرآن أو لا يخصص، هذه مو مشكلة، ولكن إذا وقع بينهما عموم من وجه، إذا وقع بين الظاهر بين الكلامين تباين أيهما يقدم، البحث هنا وردنا خبر ثقة من المعصوم، ها، ووردنا ماذا؟ ظاهر قرآني، نقدم خبر الثقة لو نقدم الظاهر القرآني في حالة التباين، ياهو منهن، ها؟ هم عليهم أفضل الصلاة والسلام قال اعرضوه على كتاب الله، اعرضوه فإن وجدتم أسن، مو فقط ليس مخالف، لابد أن تجدون لكلامنا ماذا؟ شاهد من كتاب الله، عند ذلك خذوا به وإلا فاضربوا به عرض الجدار، زخرف لم نقله باطل إلى ما شاء. هسه الضابط يصير بأيدينا، ها، لأنه إحنا عند ذلك عندما ندخل في البحث التفسيري رح نصل إلى ماذا؟ إلى ظواهر قرآنية نؤيدها بأدلة قرآنية كثيرة، ثم تأتي رواية تقول لا هذا الظاهر مو مراد، نعمل بالظاهر القرآني لو بالرواية، هاي القاعدة نحتاجها بعد ذلك. أما إذا كان الخبر الثقة، الخبر الواحد الثقة، ليس معارض لظاهر القرآني وإنما مبين له بيانا ليس معارضا لظاهره، حجة أو ليس بحجة؟ نقول نعم. يقول وقد وقع الإشكال والخلاف في أنه هل يثبت قوله من طريق خبر الواحد الجامع للشرائط أو لا يثبت. هنا الشيخ الفاضل حفظه الله يقول والتحقيق أنه لا فرق في الحجية والاعتبار بين القسمين، يعني خبر الثقة في الأحكام وخبر الثقة قولوا معنا في الأمور التفسيرية، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك الأمر التفسيري من أصول الدين، لأنه إذا كان من أصول الدين خبر الواحد يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي. وبالجملة إذا كان المستند في باب حجية خبر الواحد هو بناء العقلاء لا يبقى فرق معه، بينما إذا أخبر عادل أو ثقة بأن المعصوم فسر الآية الفلانية بما هو خلاف ظاهرها وبين نفس ظواهر القرآن، فكما أن السيرة العقلائية حجة في فهم ظواهر القرآن كذلك السيرة العقلائية حجة في هذا الخبر الذي فسر الآية بما هو ظاهره بما هو خلاف ظاهره ولكنه بالنحو الذي لا يؤدي إلى التباين. هذا الآن أنا مصادق ما أقدر أذكره، لكن إن شاء الله من ندخل إلى البحث التفسيري سيتضح بأنه كيف أن الظواهر القرآنية تتكلم في منحى ثم تأتي بعض الروايات، بعض الروايات تتكلم في منحى آخر وطريقة. إذن بنحو الإجمال نقول في كلمة واحدة أن خبر الثقة الواحد في الأمور التفسيرية غير المرتبطة بأصول الدين حجة أو ليس بحجة؟ الخبر الواحد الثقة حجة في الأمور التفسيرية وإن لم يكن في باب الأحكام. هاي المقدمة الرابعة كانت، ها؟ المقدمة الخامسة. هذا البحث من الأبحاث المقدمة الخامسة من الأبحاث الأساسية والمهمة في البحث التفسيري، ونحن قد تعرضنا لهذا البحث مفصلا من الكاسيت رقم 137 إلى الكاسيت رقم 146 في علم 9 كاسيتات. احنا تعرضنا هذا البحث اللي الآن نريد أن نوجزه في حلقات أو ساعة، لأن إذا أردت أدخل نحتاج 10 أيام في ذاك البحث، وحيث أن البحث مطروح في الملكام ومحل ليس هنا أخذ كأصل موضوعي، وأنصح الإخوة الذين لهم القدرة على فهم المطالب العقلية والكلامية أن هاي 19 كاسيتات يسمعوها من الكاسيت رقم 137 في بحث التجريد مالنا إلى الكاسيت رقم 146، 19 كاسيتات هناك تعرضنا لهذه المسألة، وهي بلي هي بحث العدل، بل بحث التوحيد انتهى عند الكاسيت 117، ف 118 وما بعد بعد يدخل في بحث العدل. المسألة المطروحة هنا وهو أنه لو جئنا ظهر قرآني وكانت عندنا قاعدة عقلية برهانية على خلافها، فبماذا نعمل، بالظهور أم بالقاعدة العقلية؟ جئنا إلى الظواهر القرآنية، افترضوا ما عندنا آيات تقول ليس كمثله شيء لا تدركه الأبصار، ما عندنا هذن، فقط عندنا هذه الآيات، ربي أرني أنظر إليك، جاءت آيات وجاء ربك والملك صفا صفا، بل يداه مبسوطتان، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهكذا من هذه الآيات، هذه كلها تثبت أن الله له مكان ويمكن أن يرى بالعين المادية المجردة أو لا تثبت، تثبت أو لا تثبت، هذه ظواهر الآيات. يعني لو فرضنا عزلنا أنفسنا عن الدليل العقلي، هذه ظواهر الآيات ماذا تقول من الناحية العرفية؟ الله له مكان، جسم يرى أو لا يرى، ها؟ هسه إذا كان عندك دليل عقلي قطعي، مو دليل عقلي شيء تعبير ربعنا العراقيين مطقطق، ها لا اصلي دليل عقلي قطعي برهاني، مقدماته برهانية تامة في نفسها على خلاف ظهور القرآن، اي منهما حجة، الدليل العقلي لو الظهور القرآني، ها احسنت، هاي القاعدة لابد تتنقح. هسه لماذا من حق شخص يقول لماذا أخي؟ هاي لماذا مالتها احنا وين طرحناه مفصلا؟ بعد طرحناه مفصلا في التجريد من الكاسيت 137 الى الكاسيت 146. اذا نحن عندما ندخل الابحاث العقلية، خلوا ذهنكم يمي جيدا، نحن عندما ندخل الابحاث التفسيرية لابد بيدنا الأخرى شنو أكو؟ مجموعة القواعد العقلية القطعية المنقحة في محلها المناسب لها، وهذه القواعد العقلية القطعية البرهانية تعد بمنزلة القرائن المتصلة معنا في عملية التفسير، تمشي معنا. ففي كل مورد وجدنا أن طبعا ما أكو، ولكنه أخشى واحد هسه يجي يقول بابا هذا الظهور وهذا الظهور وهذا الظهور تطلع النتيجة، وبعد ما استطعت أنا أجيب من القرآن افترض بعد عندي قرينة متصلة مع هذه الآيات، لو ما عندي قرينة متصلة، ها عندي قرينة متصلة لو ما عندي، خصوصا في أي آيات مولانا؟ في الآيات المتشابهة، بعد القرآن صريح فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هسه هذاك الذي في قلبه مرض شي يسوي؟ يأخذ المتشابهات كما هو صريح القرآن. فعندما أخذ المتشابهات وجمعها، هسه الآن أنا أريد أجيبه وما استطعت لسبب من الأسباب أن أرجع إلى المحكمات، هاي المتشابهات ماذا أفعل معه؟ ما هي القرينة الخارجية التي على أساسها نفهم هذه المتشابهات؟ التفتوا جيدا، ما هي القرينة الخارجية؟ لابد نحتاج قرينة خارجية. لماذا نحتاج قرينة خارجية؟ لأن القرآن هو كتب على كل آية هاي محكمة هاي متشابهة، لو لم يكتب هو كتب على نفسه ذلك؟ لا، ما بين لي. هسه واحد وضع يده على آية متشابهة قال لي هاي آية ماذا؟ محكمة، شو أسوي له؟ لا أستطيع أن أفعل له شيء. إذن لابد عندي طريق من الخارج يقول هذه محكمة وهذه ماذا؟ متشابهة. نفس القرآن لا، لأنه لم يكتب على نفسي هذه محكمات وهذه متشابهة. سمن حقك أنت تقول لي مولانا، ونرجع إلى رواية أهل البيت، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا. هسه القرآن ما استطاع أن يحل المشكلة، وين نرجع؟ إلى رواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لحل المشكل. الجواب أجبنا مفصلا في محلها بنحو الإجمال ذا أجيب. أولا أنه نفس روايات أهل البيت فيها محكمة متشابهة أو لا يوجد، وذاك يروح يبحث لي على الروايات المتشابهة ويجعلها بجنب الآيات المتشابهة، ماذا أفعل له؟ ثم أن روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام واقعا هي روايات أهل البيت، لو كثير منها دس وتزوير وتقية ونقل بالمعنى وتقطيع إلى آخره، زيادة ونقيصة، وهذه المشكلات في الرواية ماذا نفعل؟ بيني وبين الله لو كان الإمام حاضرا بيننا ووقع اختلاف، أي المحكم أي المتشابه، نرجع إلى من؟ مباشرة المعصوم ما يقوله حجة جزما. هذا داخل في القسم، في المقدمة الرابعة، في القسم الأول من المقدمة الرابعة، ما عندي مشكل، ولكن احنا نعيش حالة الحضور، لو ما نعيش حالة الحضور فما تنحل المشكلة بالرواية. إذا لابد أن يوجد لنا طريق آخر أو لا يوجد، لابد أن يوجد عندنا مصباح أو لا يوجد. ما هو المصباح؟ ها؟ ما هو المصباح؟ القرآن هو ما استطاع أن يحل لنا المشكل، الرواية ما استطاعت ذلك أيضا، لا يبقى إلا العقل وحجية العقل. وقد ذكرنا في محله في بحوث التجريد بأن العقل حجيته جعلية لو ذاتية. ها؟ الإخوة الذين حضروا أبحاثنا تلك يعلمون، قلنا بأن العقل حجيته من عند نفسه، لا أنها مجعولة من قبل أحد، أصلا مستحيل أن تجعل فيها الحجية. فإذا التفتوا جيدا لهذا المعنى، وهو أن العقل الذي أثبت لنا المبدأ وأثبت لنا أن هذا المبدأ المرسل له مرسل وحي، وأثبت لنا أن هذا المرسل له كتاب معجز، هذا كل عقل مثبته، وإلا هو ما يمكن أن تثبت هذه الأمور بالنقل. هذا العقل حجيته تنتهي إلى هذا الحد، أو عندما ندخل إلى باب الدين وقواعد الدين يبقى معنا حجة، أي منهما؟ بعض يحاول أن يقول أن العقل نحن نحتاج إليه بمجرد إلى أن يدخلنا إلى باب الدين، فإذا أوصلنا إلى باب الدين نخلع العقل عن الحجية، نقول له بعد أنت مو حجة. ندخل إلى ماذا؟ ندخل إلى الدين، والدين ماذا يقول بعد نعمل؟ ما عندنا علاقة العقل، القواعد العقلية ماذا تقول؟ هذا تخصيص في حجية العقل ومو تخصيص في حجية العقل. والتخصيص في العقل ممكن أو ليس بممكن؟ ها؟ ليس بممكن. إذن العقل يبقى حجة معنا يمشي، وإذا أردت أنت أن تسقط حجية العقل في وسط الطريق تسقط حجية العقل من أين؟ من ابتداء الطريق، فلا يبقى عندك دليل على المبدأ، فلا يبقى عندك دليل على الوحي والرسالة والنبوة ولا أي شيء آخر من هذه الأصول والمبادئ. إذن يبقى العاقل حجة، ويبقى العاقل بمنزلة القرائن لفهم القرآن الكريم ولفهم كلام أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. كما قلت أجمل البحث وإلا تفصيله، الإخوة أنا بودي يرجعون مفصلا. ذا تعارض عندنا ظاهر قرآني مع قاعدة عقلية قطعية برهانية، فإن القاعدة العقلية هي بمنزلة القرينة التي تصرف ذلك الظهور عن ظهوره، وتصرف تلك الآية عن ظهوره. هسه على الاختلاف في المبنى في علم الأصول أن القرينة لا تعطي مجالا لانعقاد الظهور أو تحوله من الظهور الحقيقي إلى الظهور المجازي، اختلاف في المبنى الآن ما عدنا علاقة، فبحث أصولي ذاك. المهم بعد لا يمكن العمل بظاهر تلك الآية، وهذا ما يصرح به الشيخ الفاضل حفظه الله في هذا الكتاب في المدخل، يقول لا إشكال في أن حكم العقل القطعي وإدراكه الجزمي بهذين القيدين، ها قطعي جزمي مو أنه ظني، من الأمور التي هي أصول التفسير، من أصول التفسير، وإلا قبل الانتهاء من هذا لا يمكننا الدخول في البحث التفسيري. ويبتني هو عليها، البحث التفسيري يبتني عليها. فإذا حكم العقل كذلك، يعني العقل القطعي الجزمي، بخلاف ظاهر الكتاب في مورد لا محيص عن الالتزام بحكم العقل وعدم الأخذ بذلك الظهور، لا محيص لا ريب في ذلك ضرورة. لماذا؟ يقول ضرورة أن أساس حجية الكتاب وكونه معجزة كاشفة عن صدق الآتي به، يعني النبي، أساس الحجية ما هو؟ العقل. فإذا لم يكن العقل حجة في الوسط ليس حجة من الابتداء، لأن الدليل العقلي والعقل ليس قابل للتخصيص. ضرورة أن أساس حجية الكتاب وكونه معجزة كاشفة عن صدق الآتي به، أن الأساس أين؟ إنما هو العاقل الحاكم بكون الكتاب معجزة خارقة للعادة البشرية ولم يؤتى ولن يؤتى بمثله. هذا إن شاء الله في محله في المقدمات سنبين بأنه مو فقط القرآن إلى الآن لا يأتيه الباطل، بل البرهان العقلي يقول ويستحيل أن يأتيه الباطل. مو فقط إلى الآن نقول القرآن إلى الآن لم يستطع أحد أن يبطله، لعله هسه بعد 500 سنة يجي واحد ماذا يبطل القرآن، لا لا لا، البرهان العقلي كما يثبت أنه لم يأتيه الباطل يثبت لنا ماذا؟ ولن يأتيه الباطل إلى قيام الساعة. هذا هم البرهان العقلي يثبته، وهم الدليل النقلي من القرآن لا يأتيه الباطل. هذا مو مختص بعصر دون عصر، بزمان دون آخر. قال ولم يؤتى ولن يؤتى بمثلها فإنه الرسول الباطني. أما كما في الروايات إشارة إلى مضمون الروايات أن لله حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فإنه الرسول الباطني. التفتوا جيدا، هو التعبير لطيف له حفظه الله، فإنه الرسول الباطني الذي لا مجال لمخالفة حكمه ووحيه. والتعبير كبير، ها أكو مجال لمخالفة الوحي؟ ها يقول والوحي على قسمين، وحي ظاهري ووحي باطني، والعاقل هو الوحي الباطني. إذا صار البناء مخالفة هذا الوحي الباطني، هو أساسا يثبت عندنا وحي ظاهري بعد؟ فإذا أساس ذلك الوحي الظاهري هو ماذا؟ هو الوحي الباطني، هو العاقل. فلهذا نحن في بحثنا التجريد هناك قرأنا الروايات التي صدرت من أئمة أهل البيت التي تؤكد على حجية العقل، لأنهم يعلمون إذا انهدم هذا الأساس ينفتح الباب لكل مدعي. شنو يريد يدعي بعد يدعي؟ تقول له مولانا عقل، يقول عقلهم مو حجة. ففي الحقيقة يكون حكم العاقل بخلاف الظاهر وإدراكه الجزمي لذلك، يعني لخلاف الظاهر، بمنزلة قرينة لفظية متصلة في الكلام موجبة للصرف عن المعنى الحقيقي وانعقاد الظهور في المعنى المجازي. فإننا عندما نقول أن الظهور حجة، ليس مرادنا الظهور يعني الظهور الحقيقي فقط حجة، مرادنا الظهور حجة أعم من أن يكون حقيقيا أو مجازيا. أصالة الظهور تقول كلمات الأئمة ظهورها حجة،
يعني فقط الظهور الحقيقي لو الأعم من الحقيقي والمجازي، ها؟ من الواضح أصالة الظهور، خب لا تقول فقط الظهور الحقيقي حجة، أصالة الظهور تقول الظهور الحقيقي والمجازي معا حجة. بناء على هذا يذكر بعض الأمثلة اللي أشرنا إليها، يقول: فقوله تعالى في سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا، وإن كان ظهوره الابتدائي في كون الجائي هو الرب بنفسه وهو يستلزم الجسمية الممتنع في حقه تعالى، إلا أن حكم العقل القطعي باستحالة ذلك لاستلزام التجسم الافتقار والاحتياج يوجب عدم انعقاد ظهور له في هذا المعنى. وهكذا قوله: الرحمن على العرش استوى، فانقدح حكم العقل مع كونه من الأمور التي هي أصول التفسير ولا مجال للإغماض عنه في استكشاف مراد الله تعالى من كتابه العزيز، يكون مقدما على الأمرين، مو بس على القرآن الكريم وعلى مفسره أيضا. الأمرين ما هما؟ مو هو ذكر الأمر الأول ظواهر القرآن، والأمر الثاني ماذا؟ قول المعصوم. يقول القول الحكم العقلي مقدم فقط على ظواهر القرآن، لو إذا فإذا تعارض مع ظواهر كلمات أهل البيت يقدم أو لا يقدم؟ بعد من باب الأولوية القطعية يقدم على الأمرين الآخرين، ولا موقع لهما معه، لا موقع للظهور القرآني أو قول المعصوم مع وجود دليل عقلي جزمي على خلافهما. أما تقدمه على الظهور فلما عرفته من عدم انعقاده مع حكم العقل على الخلاف، لأنه بمنزلة قرينة متصلة. وأما تقدمه على الأمر الآخر يعني قول المعصوم، فلأن حجية قول المعصوم إنما تنتهي إلى من؟ من الحاكم بأن قول المعصوم حجة؟ العقل. فإذا تعارض مع العقل يقدم قول المعصوم له العقل، وإذا قدم قول المعصوم هذا معناه العقل حجة وليس بحجة، فإذا ليس بحجة يهدم أساس قول المعصوم، ما يبقي له حجة. فلهذا قال: فلأن حجية قول المعصوم إنما تنتهي إلى حكم العقل وتستند إليه، فكيف يمكن أن يكون مخالفا للعقل؟ فالمخالفة تكشف عن عدم صدوره عن المعصوم. التفتوا لها الضابطة، إذا صارت ضابطة بأيدينا الآن، قاعدة عقلية مسلمة. واحد أقول له القاعدة هكذا تقول، يقول أكو رواية هالشكل تقول. بعد القاعدة العقلية ماذا تكشف لنا؟ أن هذه الرواية صادرة أو غير صادرة؟ ها؟ غير صادرة. هسه تقول لي بعض الروايات متواترة من حيث السنة، هاي شو نسوي؟ طبعا نادر هذا، ولكن هسه لو وجدت نقول غير مراد المعنى منه، بعد الظهور غير مراد، سيفترض صادر، ولكن هذا مو المراد منه، لأن القاعدة العقلية تقول غير تام. فالمخالفة تكشف عن عدم صدوره عن المعصوم أو عدم كون ظاهر كلامه مرادا له، عدم صدوره في خبر الواحد، عدم الظاهر مراد له في الخبر المتواتر. فكما أنه يصير صارفا لظاهر الكتاب يوجب التصرف في ظاهر الرواية بطريق أو لا كما لا يخفى. وقد تحصل من جميع ما ذكرنا أن الذي يبتني عليه التفسير إنما هو خصوص الأمور الثلاثة المتقدمة: الظاهر قول المعصوم، حكم العاقل، ولا يسوغ الاستناد في باب التفسير إلى شيء آخر. خب الآن يأتي هذا السؤال، بعد مولانا جنابكم يمكنكم أن تدخلوا إلى البحث التفسيري وإنتم ما دارسين فلسفة؟ لو ما يمكنكم بعد، بعد يصير واحد يدخل الى البحث التفسيري والقواعد العقلية مو بيده؟ هذا من قبيل انه جنابك تريد ان تدخل الى البحث الفقهي والقواعد الاصولية مو بيدك، لا تعلم ان خبر الواحد خبر الثقة حجة وليس بحجة، البراءة حجة لو مو حجة، الاستصحاب حجة وليس بحجة، الظهور حجة وليس بحجة. هو يمكن ان تدخل البحث الاستدلال الفقهي او لا يمكن؟ ها؟ هنا أيضا كذلك القواعد العقلية صارت بمثابة ماذا؟ بمثابة أصول عملية التفسير، فما لم تنتهي أنت في الرتبة السابقة من القواعد العقلية فيمكن الدخول إلى عملية التفسير أو لا يمكن. فلهذا الإخوة إذا يتذكرون، نحن إنما لم نبدأ كتاب التفسير في السنوات الماضية لأنه لم يكن هناك بحث فلسفي في الحوزات العربية، ولا احنا كان بإمكاننا قبل 5 سنوات نبدأ ماذا؟ تفسير الميزان، ولكنه لا يمكن الدخول إلى تفسير الميزان. لماذا؟ باعتبار أنه كثير من المطالب التفسيرية متوقفة على فهم القواعد العقلية. إذن من هنا الطلاب طلب الحضور الإخوة يلتفتون جيدا، احنا في مقدمة هذه الأبحاث ذكرنا لهم بأنه الطالب لا أقل قد قرأ دورة بداية الحكمة، لا أقل هذا المعنى، لا أقل قد رأى دورة منطقية، لا أقل قد رأى دورة أصولية، لأنه كثير من الأحيان في جملة من الأحيان نحن نعتمد على قاعدة أصولية منقحة، بعد ما نبحث هنا أحيان ما الدليل على أن الظواهر حجة؟ احنا نبحث في علم التفسير هذه؟ ها؟ في علم الأصول بحثنا الدليل على أن الظواهر حجة، وإنما بحثنا هنا أن ظواهر القرآن حجة وليس بحجة. أما الدليل على أصل كبرى حجية الظواهر فهو موكول إلى أين؟ إلى علم الأصول. هسه الطالب إذا لم يكن قد قرأ علم الأصول ثم يمكن أن يستفيد من هذه المسألة. وهكذا جملة من المقدمات من قبيل النحو، صرف، بلاغة إلى آخر. واضح إلى هنا المطلب؟ إذن إلى هنا انتهينا من هذه المقدمات. التفتوا جيدا، بعد فد يوم يومين إن شاء الله تعالى راح ندخل الكتاب. الأخوة لا يستعجلوا، ما نتأخر كثيرا. المقدمة الأولى أن هذا الذي بأيدينا من كتاب الله هو الذي نزل على قلبه الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام. المقدمة الثانية أنه لم يقع أي تحريف من زيادة أو نقيصة في القرآن الكريم. المقدمة الثالثة أن ظواهر القرآن حجة. المقدمة الرابعة أن قول المعصوم الواحد، يعني خبر الواحد الصادر عن المعصوم، حجة في المجالات التفسيرية ما لم تتعرض لأصول الدين. المقدمة الخامسة، يوجد هناك مشرف عليها جميعا وهو القواعد العقلية، فإنها مقدمة على الجميع. هذه هي المقدمات الخمس التي نحتاج إليها للدخول في عملية التفسير. أما مقدمة الكتاب، اليوم نذكر وقت هو ما عدنا تقريبا 5-6 دقائق نتكلم ونتركه إن شاء الله إلى يوم السبت. أما المقدمة التفسيرية التي وضعها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه لهذا الكتاب القيم وهو تفسير الميزان، في هذه المقدمة القيمة أيضا بيّن السيد العلام رحمة الله تعالى عليه منهجه في التفسير، كيف يريد أن يفسر القرآن. نحن نعلم أن هناك روايات عديدة قرأنا بعضها في الأيام السابقة، وصريح القرآن أيضا يؤيد هذه الحقيقة، أن القرآن بعضه يفسر بعض، وبعضه ينطق ببعض، وبعضه مصدق ببعض. السيد العلامة شعاره في التفسير تفسير القرآن بالرواية، لا، تفسير القرآن بالعقل، لا، تفسير القرآن بالقرآن. لماذا؟ أصله في هذا ما هو؟ دليله ما هو؟ كلمات أئمة الوحي، أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل روايات حتى من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، التي بيّنت لنا أن القرآن بعضه ينطق ببعض، أن القرآن بعضه يصدق ببعض. فلهذا تجد بأن هذا المنهج التفسيري ليس من إبداعات السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. أنت صريحا عندما ترجع إلى تفسير الطبري قبل 11 قرن تجد بأنه في مقدمة تفسيره أيضا يدعي أنه يريد أن يفسر القرآن بالقرآن، لأن القرآن بعضه ينطق ببعض. عندما ترجع إلى الفخر الرازي أيضا يصرح في مقدمة تفسيره بأنه يريد أن يفسر القرآن بالقرآن، هذا من علماء العامة. أيضا عندما ترجع إلى علماء الخاصة، ارجع إلى مجمع، ارجع إلى الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه في التبيان، تجد أن منهجه أيضا كذلك. ثم تعال إلى مجمع البيان للطبرسي رحمة الله تعالى عليه، تجد أن منهجه أيضا كذلك. ولكن أن هؤلاء وفقوا لذلك أم لم يوفقوا هو هنا محل الحديث، وإلا الكل منهم كان يدعي أنه يريد أن يفسر القرآن بالقرآن، ولكن هل حالفه التوفيق في ذلك أم لم يحالفه التوفيق؟ استطاع أن يحقق هذه المهمة وهذه المسؤولية الضخمة في الفكر القرآني أم لا؟ هذه بعد الآن احنا ما نريد ندخل فيها، ولكنه بنحو الإجمال نستطيع أن نقول لكم بأن التوفيق الذي ناله السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في تطبيق هذا المنهج التفسيري يعد أفضل توفيق وأحسن توفيق، ولم نجد أيضا عندما نرجع إلى علمائنا وإلى المفسرين توفيقا كهذا التوفيق والنجاح الذي حققه السيد العلامة في كتاب الميزان. وإلا الدعوة كانت موجودة، إنما الكلام أي مقدار وفقوا لذلك. هذا من قبيل البحث، أن كثير من الفلاسفة كان بصدد التوفيق بين القواعد العقلية وبين المعطيات الدينية والمعطيات الشرعية، ولكن وفقوا لذلك أم لم يوفقوا؟ الاتجاه المشائي كان يدعي ذلك، الاتجاه الكلامي كان يدعي ذلك، الاتجاه الإشراقي يدعي ذلك، الاتجاه العرفاني يدعي ذلك، الحكمة المتعالية تدعي ذلك، ولكن أي مقدار وفقت من هذه المدارس؟ هذه المدارس أي منها كانت أكثر توفيقا والنجاح حليفا لها أكثر من غيرها؟ هذا لابد من استعراض ماذا؟ من استعراض مبانيها. كذلك في الأبحاث التفسيرية، فإن هؤلاء جميعا كانوا يريدون ويبتغون تفسير القرآن بالقرآن. هسه لماذا؟ أبين لماذا؟ لماذا كانوا يؤكدون على هذه الحقيقة؟ ولكن الذي وفق لذلك هو السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب القيم. وتفصيل الكلام يأتي، والحمد لله رب العالمين.